بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفقيه والمتفقه للحافظ البغدادي الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وكان آخر باب ذكره ما جاء في ذكر الكلام والجدل، تحذير أئمة السلف من الجدال بغير حق. ثم قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ويقال لمن أنكر ما ذكرناه: خبرنا عن نفيك المحاجة ودعائك إلى ترك المناظرة. أقلت ذلك بدليل وبرهان أم بغير حجة ولا بيان؟ يعني أنت تقول لا نناظر أهل البدع والأهواء، لا نكلمهم، لا نجادلهم، لأنهم أهل باطل ولا يريدون الوصول إلى الحق، فهل عندك دليل على فيك المحاجة ودعائك إلى ترك المناظرة؟ أقلت ذلك بدليل وبرهان أم بغير حجة ولا بيان؟ فإن قال قلت بحجة فقد التزم ما نفى وكفى به حاكما على نفسه لخصمه. فإن قال قلت بحجة فقد التزم ما نفى وكفى به حاكما على نفسه لخصمه، وإن قال قلت بغير برهان ولا حجة كفى الخصم مؤنته بتحكيمه الهوى على نفسه، وهذا الذي يمنع المناظرة بإطلاق، ويقصد الذي يمنع المحاجة بإطلاق، ليس الذي يمنع المنع السلفي هو في من غلبه الهوى فلا يقتنع، إنما ويكلم من نفى بإطلاق المحاجة. فيقول: أنت قلت هذا بدليل أم بغير حجة وبرهان؟ إن قال قلت بدليل فقد التزم ما نفى وكفى به حاكما على نفسه لخصمه، وإن قال قلت بغير برهان ولا حجة كفى الخصم مؤنته بتحكيم الهوى على نفسه، وكان له عليه إثبات ما نفى من المناظرة بمثل دعواه من غير حجة ولا برهان. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ والله تبارك وتعالى يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وكفى بقول يقود إلى هذا قبحا. وساق بسنده عن ابن المقفع أنه قال لعمرو بن عبيد: نظرت في مقاييسكم فوجدتها باطلة. قال: أبي القياس أبطلتها أم بالمجازفة؟ قال: بالقياس. قال: فأراك قد أثبتت ما نفيت. وساق بسنده عن أبي الحسن علي الترمذي قال: وجدت في كتاب الحكمة: العلم ميت إحياؤه الطلب، فإذا حي بالطلب فهو ضعيف قوته، فهو ضعيف قوته الدرس، يعني بالمدارسة، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب إظهاره بالمناظرة، فإذا ظهر بالمناظرة فهو عقيم نتاجه العمل، ظهر بالمناظرة يبقى عقيما إنما نتاجه العمل به. ثم ساق بسنده عن عبد الله المعتز قال: لولا الخطأ ما أشرق نور الصواب، وبالتعب وطئ فراش الراحة، وبالبحث والنظر تستخرج دقائق العلوم، ولا فرق بين جاهل يقلد وبهيمة تنقاد. هذا أثر طيب، هذا أثر طيب. طبعا هو يثبت هنا المناظرة والجدل، لكن هذا محمول على ماذا؟ هذا محمول على محل الحاجة والانتفاع، إذا أدرك الإنسان أنه سينتفع بجداله ومناظرته، لأن الله قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فإذا كان يحصل نفع من وراء هذا. أما أهل الأهواء البدع الذين استحكم الهوى منهم فهؤلاء لا يناظرون، فإذا المناظرة منها الجائز ومنها الممنوع. ومر معنا كلام ابن بطة القيم في هذا، ويفصل هذا التفصيل. هنا ابن المعتز يقول: لولا الخطأ ما أشرق نور الصواب، ما أشرق نور الصواب. وعليه نقول أيضا: لولا استحكام البدعة وكلف الناس لما أدرك الناس قيمة السنة وعظمة السنة وظهرت وظهور السنة. يعني الناس قد يكونوا في بعد عن السنة حتى تحدث البدعة وتقوى في المجتمع فيرد أهل السنة فتظهر السنة بذلك. وبالتعب وطئ فراش الراحة وأدرك الإنسان لذة الفراش. ولهذا مثلا إذا نظرت إلى سجين سجين مثلا قد يكون عنده فراش لا مرتبة ولا كذا تكون إيه أمانيه يا أخواني إيه؟ يا سلام لو وجد مرتبة يا سلام يا سلام. وأنت مثلا في بيتك لأنك مقتحم على ذلك قد لا تدرك قيمة هذا لا تدرك قيمة هذا. كذلك الذهاب إلى البقالة إلى الشارع إلى المشي فيه لو أنك في سجن وأنت تسمع الناس يمشون في الشوارع أمنيتك أن تكون واحدا من هؤلاء. هذا ذكرنا يوم أن كنا صغارا نذهب إلى المقاومة في العمل في الأرض الدودة هذه المقاومة فأنت تعمل من الثامنة إلى الثانية عشرة من الثامنة إلى الثانية عشرة وأنت تعمل في الحق تنظر إلى الفلاح وهو يمشي على الطريق السك هذه أمنيتك أن تكون مثله يا هذا يمشي بحرية هذا لا يتعب نفسه تعبنا الآن يمشي أو يجلس على الطريق أو كذا تكون هذه أمنيتك أن تكون مثله أمنيتك أن تكون مثل هذا الرجل. وبالتعب وطئ فراش الراحة وبالبحث والنظر تستخرج دقائق العلوم. بحث والنظر تناظر أخاك تناقشه تستشكل عليه تستشكل عليك يظهر دقائق العلم. ولا فرق بين جاهل يقلد وبهيمة تنقاد. أما إذا كنت تأخذ بلا نظر فلا فرق بينك وبين بهيمة تنقاد. ساق بسنده ساق بسنده عن إبراهيم بن محمد ابن الفتح ابن عبد الله الجلي قال قال بعض المتأخرين في ابتداء علم النظر وما زال هذا العلم إذا وقف الإنسان منه على بعضه فتح له ما وراء ذلك كالذي كالإنسان الذي يرى قصرا على بعد فيأتيه فيرى من قربه ما لم يكن يرى من بعده. أنت ترى قصرا من بعيد كأن هذا العلم يعني تراه من بعيد يبدو لك أشياء حتى إذا اقتربت منه بدأ لك أشياء أكثر. وكذلك إن تهيأ له الدخول إليه وكالإنسان الذي يكون أما إذا دخلت انكشف لك أكثر وأكثر وكالإنسان الذي يكون على الأرض المستوية لا يرى شيئا إلا ما قاربه وما هو حذاء غير بعيد منه خاصة إذا كان بين يديه نشز من الأرض أو جبل فإذا علا على ذلك كان كلما ارتفع وارتقى أشرف على ما لم يكن مشرفا عليه طولا وعرضا يعني رأى ما لم يكن يرى. إنسان لم يكن على أرض مستوية أو حوله جبال أو كذا حجبت فإذا ارتقى رأى ما لم يكن يرى من قبل. فإذا تكلف الصعود إلى أعلى رأس الجبل انكشف له الأرض والمواضع التي لم يكن يراها قبل ذلك ولم يكن يقدر على رؤيتها إلا بهذا التعب والتكلف الذي صار إليه فيبدو له في كل خطوة من الأشياء ما لم يكن يبدو له قبل ذلك. فكلما زاد ارتقاء ازداد معرفة بما لم يكن قبل ذلك رآه. وكذلك العلم كلما ترتقي ترى ما لم تكن ترى من قبل. مع كل كتاب ترى ما لم تكن ترى من قبل مع كل درس تسمع ما لم تكن تسمع من قبل مع كل استشكال ونظر وكذا يطلع إليك وفوق كل ذي علم عليم. والعلم هذا لا نهاية له ولا ما يقارب النهاية إنما حسب الإنسان أن يعلم ما يجب عليه علمه أولا ثم يبحث بعد ذلك ما يكون واجبا الأول يبدأ بما يكون واجبا عينيا ثم بما يكون واجبا كفائيا ثم بعد ذلك بما يكون مستحبا وهكذا يرتقي الإنسان. وإلى العلم ما يأتي الإنسان على آخره أبدا. شوف أنت تقرأ في الكتاب الآن هذه فوائد وهذا تنتفع به ما لم تنتفع به قبل هذا الكتاب ما يأتي الإنسان على نهاية فوائد العلم أبدا. ولا يقول أنا صرت أعلم أهل الأرض وأنا عندي ما يكفي. نعم طيب. وإذا ركب الإنسان الطائرة إذا على الجبل رأى ما لم يكن يرى إلى قمة الجبل. طيب وإذا ركب الطائرة يركب الطائرة يكون محلقا في السماء يرى مدينة القاهرة بأكملها يرى مدينة الإسكندرية بأكملها فهو في مكان يرى البلد كله. وأولا كان في مكان يرى موضع قدميه وما حوله ثم لما ارتقى على مكان مرتفع رأى أكثر فلما ذهب وصعد قمة الجبل رأى أكثر وأكثر. طيب فإذا ركب الطائرة وحلق في السماء رأى أكثر وأكثر وأكثر وهكذا، فكلما ارتقى ازداد معرفة، كلما ارتقى ازداد معرفة، كلما تعلم المرء منه، وكذلك العلم كلما تعلم المرء منه أصلا انكشف له ما فيه وشاكله وانكشف له ما فيه ومشاكله وما في بابه وطريقه واستدل به على ما سواه، إذا كان فهما أو فاهما وفقه الله تعالى. شوف، إذا كان فهما ووفقه، إذا كان فاهما ووفقه الله تعالى، كلما تعلم أصلا كشف له ما فيه وشاكله أي ومشاكله وما في بابه وطريقه وهكذا. أنت مثلا هذا الحديث مثلا حديث شاذ مثلا، طيب انكشف لك باب الشذوذ وأن هذا الشذوذ من مسائل الطعن في الحديث، طيب ما الشاذ؟ سيرتقي بك إلى معرفة الشاذ في مخالفة الثقة. طيب من الثقة؟ طيب ما نوع المخالفة؟ يرتقي بك من باب إلى باب من باب إلى باب من باب إلى باب. طيب الشذوذ فقط الذي يرد بالحديث؟ لا، والعلة. طيب ما العلة؟ طب والعلة فقط التي ورد الحديث؟ لا، وعدم الاتصال وكذا. فكلما ولجت بابا ظهرت لك أبواب. فإذا أردت أن تدرس مثلا حديث، في أول الأمر أن تريد أن تعرف حد الصحيح والضعيف، لكن إذا دخلت في الباب عرفت ما يتعلق بذلك باب من أبواب كثيرة تتعلق به. تريد أن تعلم الأصول الأحكام التكليفية والوضعية، ولكن إذا ولجت الباب وجدت أبوابا أخرى تشكل هذا الباب. فكلما فتح الإنسان بابا وجد الغرفة والحجرة مليئة، ولا يمكن أن يأخذ شيئا من هذا إلا بالإيه؟ إلا بالبحث والتنقيب، فيجد نفسه محتاجا حتى يصل إلى هذا، محتاجا أن يفهم هذه. حتى مثل واحد يا أخوان إذا أراد أن يشعل إنارة الغرفة لا بد أن يعرف إيه؟ موضع المفتاح، فيسأل عن موضع المفتاح. ثم إذا كان هذا المفتاح به علة لابد أن يعرف العلة، العلة حتى يشعل المصباح في الغرفة وهكذا. وقد شبه صاحب أدب الجدل، وقد شبه شبه وقد شبه صاحب أدب الجدل قبل هذا النظر والكلام بالنخل يؤبره ويقوم عليه فينال من ثمرته ما لا ينال عند ترك ذلك، سبحان الله. وكذلك الحديد والحجر، يعني النخل إذا أبرت إيه؟ أنتجت وانتفع بها، تمام؟ النخل المؤبرة إذا ما أبرتها ما أنتجت ذاك الإنتاج، فكذلك لابد من التأبير فينال من ثمرته ما لا ينال عند ترك ذلك. وكذلك الحديد والحجر، ما لم يستعملهما لم تخرج النار، ما لم يستعملهما لم تخرج النار، ولم يوجد ما ينفع، ولم يوجد ما ينفع لما احتيج إلى طبخ وتسخين، فإذا أوري خرجت النار، فإذا وقعت في الحراق وتركت انطفأت، وإن أمدت بنفخ وكبريت وحطب وغير ذلك كثرت وكثر نفعها. والعلم إذا لم يستعمل ولم يذاكر به كالمسك إذا طال مكثه في الوعاء ذهب ريحه. اسمع يا عبد الله عبد الله اسمع، شوف الحطب إن زكيته إن تركت النار، الحطب بعد إن تركتها يا أبا خديجة اللي بيحصل تنطفئ خلاص بتروح، لكن لابد من تقليبها والنفخ فيها ووضع بعض الأشياء لتشعلها وهكذا فتبقى النار. كذلك العلم إن تركت على حاله تجمد ونسي ولم ترتقي به. اليوم أنت تحفظ 100 حديث، لو لم يكن لك كل يوم مدرسة، هذا من حديث أبو هريرة في الصحيحين وهذا من حديث أبي سعيد الخدري وهذا من حديث البراء بن عازب، كل يوم تراجع، لكن لو تركت ذلك سنة فين حديث البراء؟ فين حديث أبي هريرة؟ تقول والله أنا كنت حافظ هذه الحديث بس سبحان الله نسيتها، لكن كل يوم أنت تزكي فيها. ولهذا النصيحة لطلب العلم حتى لو ذكرت حديث مع أعمال البنيات، الأفضل أن تقول حديث أعمال البنيات المرء في الصحيحين حديث عمر، مع أنه واضح بالنسبة لك لكن ذكر نفسك بهذا حديث جابر بن عبد الله أعطيته خمسة من يعطونا أحد من أنبيائي قبلي. خلاص حديث عائشة إلى جدار السبعين شعبان الأربع ثم جدار فقد وجب الغسل زاد مسلم وإن لم ينزل. دايما ذكر نفسك بهذا لأن تذكيرك بهذا يزكي هذا العلم ويبقى. لكن لو تركت ذلك سنتان هتبقى بعد ذلك تقول والله في حديث هو حديث إنما عمل بيد بس ما أدري هو حديث من، وبالأمس تكون تحفظ هذا. فمعروف أن العلم إذا إن زكيته نما وازداد معك وتأكد. كالذي يقرأ مثلا ترى الأئمة المواظبين على السجدة والإنسان يتقنونها. ليه؟ يعني بيقرأها كل أسبوع، لكن مواظبته على ذلك كل أسبوع يجعله يتقن هذه الصورة وتلك. فصورة الكهف مثلا لكونك تقرأها كل جمعة قد تكون هي أحفظ الصور عندك. والعلم إذا لم يستعمل ولم يذاكر به كالمسك إذا طال مكثه في الوعاء ذهب ريحه. هو مسك ولو استعملته وقتها والدهان تلقى الناس ما شاء الله عجبا لهذه الرائحة، لكن إن تركت المسك فترة طويلة ذهب ريحه. وكالماء الصافي إذا طال مكثه نشفته الأوعية والهواء وغيرته وذهبت بأكثره أو بكله، حصل تبخر له وتغير ريحه وطعمه بطول المكث. وكالبئر تحفر فتجري فيها عين فإن حصل له طريق حتى ينتشر صار نهرا وكثر ونفع وعاش به الحيوان، وإن حبس وترك قل نفعه وربما غار. لكن أنت عندك علم يجعل لها نهرا فإنها ستتحول إلى نهر وتأخذ من هذه العين فتتجدد مياهها وتكون أبعد عن الغور، وإن حبس وترك قل نفعه وربما غار. فكذلك العلم إذا لم يذكر به ولم يبحث عنه، وإذا ذكرت بالعلم وناشرته صار كالنهر الجاري دائما نفع غزير الماء، إن قل مرة لعارض زاد أخرى. ومعروف الماء الجاري يا أخواني لا يحمل الإيه؟ الخبث. الماء الجاري فيه نفع عظيم طاهر مطهر. وإن تكدر وقتا لعلة صفى في ثان وتحيا به الأرض والزرع والحيوان. النهر الجاري إن قل مرة لعارض زاد إيه؟ زاد أخرى لأنه الماء يجري. وإن تكدر وقتا اليوم يكون هنا في قدر واحد ألقى فيه شيء ولا كذا تقدر جاء الماء بعد ذلك فصفاه. الله أكبر، هذا أثر عظيم في منافع أن الإنسان إنما يسكو علمه بالمدارسة والمناظرة والمباحثة والاستشكال. وهذا معروف أظنه لا يختلف في ذلك طالبان، لا يختلف في ذلك طالبان. أنا لما أقول لك الآن مثلا إحنا اليوم إحنا مثلا ذكرنا أمس مثلا في مبحث مثلا وليكن العذر بالجهل، ذكرنا مثلا كلام ابن جرير في تفسير الآيات ربنا لا تأخذنا نسيانا، قل يا الله هذا. وبعدين بعد أسبوع قل ذكرنا كلام ابن جرير، قل يا أخي فلان، فتبقى على ذكر من هذا. أما إذا تركت كلام ابن جرير فغاية ما تذكره بعد ذلك بعد السنة تقول لابن جرير كلام في هذا بس أنا ما أذكره، لكن لابن جرير كلام في هذا الموضع يحتاج إليه في هذا المبحث، خلاص نسيت. وبعد ذلك لا تذكر ولا حتى لابن جرير كلاما في هذا. فمعلوم أن العلم يزكو بالمدارسة. مثل ذلك مثل ما ذكره هنا، المسك إذا طال مكثه، الماء الصافي إذا طال مكثه، العين من الماء إذا لم تتحول إلى نهر جار، وكذا. فكذلك العلم يحتاج إلى مدرسة. ولهذا كانت تلك بركة التدريس. كنا أحيانا نقول يعني شيخ ابن باز إمتى يطلع؟ شيخ ابن باز يطلع يوميا على 20 كتاب، يعني يوميا على 20 كتاب، واخد بالك؟ وأسئلة، ثم تأتي الأسئلة فيراجع علم في المسألة. يعني مثلا أنت الآن لو سئلت عن مسح الخفين تستحضر كلام السعدي، وغدا بعد أسبوع تسأل عن مسح الخفين فأيضا تراجع العلم. فالتعرض الفتية مراجعة للعلم أيضا. وقد يستشكى عليك طالب يقول لك إن هذا الشيخ ألا يعارضه كذا، فيفتح لك بابا آخر من العلم ويجعلك تبحث بحثا جديدا وتعطي قياسا جديدا وهكذا. هذا معروف. فابن باز أو الفوزان أو هؤلاء العلماء قد تكون مذاكرتهم هي ماذا؟ كتكون المذاكرة هي التدريس، لأنه مع هذه الكتب يوميا ويدارسها ويسأل ويفتي وكذا، فهو يذاكر العلم أكثر من الطالب الذي قد يذاكر. فمرحلة المذاكرة وإتقان العلم هو مر بها، فلما جاء إلى مرحلة الطلب وقد يقل الطلب عنده لانشغاله بالتدريس، لكنه في هذا يحول ما ذاكره وما حصله من قبل يحوله إلى ميدان إيه؟ إلى ميدان عملي. وفرق بين يعني المدرب والفارس، فرق بين المدرب والإيه؟ والفارس. نعم، فإن الفارس في الميدان دائم النشاط، دائم النشاط، ويستفيد الفارس من خطأ الآخر، من مبارزته للآخر وكذا وكذا، فيبقى الإنسان فارسا في الميدان. فالذي يدرس هذا يكون فارس الميدان دائما، ولو طال عمره فإنه، لأن المسألة تعرض عليه عشرات المسألة تعرض عليه عشرات الأوجه والوجوه والاستشكالات والاستشكالات، لأن مرت عليه المرة دي فبحثها بحثا أطول. يعني مثلا يمر عليك مثلا البسملة، ببحث البسملة، الجارة والإصرار، طيب كلام ابن القيم في الزاد مر عليك وكان علمك محصورا في كلام ابن القيم في الزاد، مر معك كلام مجد الدين أبو البركات ابن تيمية في المنطقة فازداد الكلام، مر معك كلام الشوكاني في نيل أوثار شرح المنطقة وأن القول بالجهل قول جماعة كثيرة من أهل العلم، مر معك كلام الألباني، شوف هي مسألة واحدة، هي مسألة واحدة لكن أنت تزكيها كل إيه؟ كل فترة. مر معك كلام الألباني في هذا والأثار الواردة في الجاري وتحقيق المسألة من هذا الباب، ابن الألباني يصحح أو يقول طريق في حديث أنس هذا طريق حسن أو كذا، ولو يفعله أحيانا يأتيك كلام ابن تيمية في الطريق على هذا، يأتيك من ينتقد الألباني في تصحيح هذا الإيه؟ الأثر، وهكذا كل مرة ترتقي 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 فتزداد علما. فإذا كنت تدرس أو تدرس على هذا الباب بعد 10 سنوات، لو واحد يسألك يقول مثلا لك مثلا أثر أنس صحيح أم ضعيف، هذا مر معك مبحثا من قبل، زيادة وبركاته في التسليم خلاص هذه مرت معك من قبل. يبقى كثرة سماع العلم والاطلاع على الكتب والتدريس هذه تزكي إيه؟ العلم، وهي أعظم ما تكون من رسوخ. ولهذا احنا فرقنا كثيرا بين شيخ العلم وشيخ المسألة، بين شيخ العلم وشيخ المسألة. الشيخ حضر العلم، حضره وسمعه وحفظ الكثير فيه. نعم، ساق بسنده عن علي بن يوسف الهمذاني المقرئ قال دخلت على بكر الخوارزمي فلزمت السكوت وجعلت أسمع كلامه فقال لي تكلم، فإن أصبت كنت مفيدا وإن أخطأت كنت مستفيدا، كالغازي إن قتل كان حميدا، إن قتل كان حميدا، وإن قتل كان شهيدا. الله أكبر، الله أكبر، كلام غالي هذا، هذا كلام غال، غال جدا. قال تكلم، لماذا تسكت؟ تكلم، فإن أصبت كنت مفيدا، جزاك الله خير استفدنا منك، إن أصبت كنت مفيدا، وإن أخطأت كنت مستفيدا، صوبنا لك. كالغازي إن قتل كان حميدا، قتل في سبيل الله، وإن قتل كان شهيدا. ما هو أكبر، ما هو أكبر. أذكر هذا مرة كنا في محاضرة، جاءنا شيخ الفوزان في المدرسة، في المدرسة استضفناه ليلة، فجاء في المدرسة في المحاضرة، فكان له محاضرة، فقلت إيه أقدم أنا الشيخ، فقدمت الشيخ، اجتهدت أنا بقى أعمل إيه، قدمت الشيخ 3/4 ساعة، فقلت أمرن نفسي بين يدي الشيخ اليوم، وتكلمت في الغربة ولزوم العلماء وكذا كأننا أنا الشيخ أصلا، يعني أنا الشيخ، وكانت المحاضرة بين المغرب العشاء، شوف انتهى الشيخ، شوف صلينا المغرب في المسجد وجئنا على ما جلسنا وكذا، والشيخ انتهى مع أذان العشاء، يبقى إذن تقريبا أنا تكلمت تقريبا مثل الشيخ. قلت مش مشكلة، الإخوة صار هيقل فائدتها، لكن المهم أستفيد أنا إيه؟ أستفيد أنا، لأن الشيخ أصلا أنت تهب أن تقول له السلام عليكم، فكيف إذا تكلمت بين يديه؟ فتقريبا تكلمت حوالي 3/4 ساعة بين يديه في الغربة والأثر في ذلك، وأثر الأوزاعي وأنس والضرداء والالتفاف حول العلماء. طبعا هذا ليس الحقيقة من الأدب، الإنسان يتكلم طول هذا الكلام وأنت مستضيف الشيخ، كان في أول مرة يأتينا المدرسة وآخر مرة، يعني هي محاضرة واحدة. حتى نبحث هذه المحاضرة ما وجدتها، يعني ما وجدت هذه المحاضرة سبحان الله. كان أيامها طبعا تسجيلات وكده مش متوفرة. قلت ومباح النظر والجدل فيما نزل من الحوادث وفيما لم ينزل حتى يعرف حكم ما لم ينزل، فإذا نزل عمل به. طبعا هذا محمول، يقول مباح النظر والجدل فيما نزل من الحوادث وفيما لم ينزل، هذا محمول على مدكات مسائل علمية، ليس تشقيق المسائل الذي لا يترتب عليه عمل. لكن لو أنا بنيت على بنيت على أصول وذكرت مسائل لو حدث فجاوبوها كذا، هذا لا بأس. وذهب قوم إلى كراهة القول فيما لم يكن ومنعوا من ذلك وتعلقوا فيه بما نحن ذاكروه إن شاء الله تعالى. ثم ذكر باب القول في السؤال عن الحديثة والكلام فيها قبل وقوعه، يعني هو قرر أنه مباح النظر والجدل فيما نزل الحديث وفيما لم ينزل، ويقول وقوم كرهوا. ونقول هذا كالجدل، فكالجدل من منع لابد أن يكون منعا المناظرة المذمومة، ومن أباح فلابد أن يكون مبيحا للمناظرة المحمولة. كذلك المسائل التي لم تقع فترة تبنى على علم. أقول مثلا وأنا أتكلم مثلا في كنا أمس أتكلم في درس السبت، درس السبت في الذبح مثلا، طيب في مسألة الذبائح، فمثلا أخ يطرح مسألة يقول طيب لو سمى غيره، هذه قد تكون وقعت، لكن هو يقول هذه مسألة تعلق بالعلم نفسه، هذه يحتاج إليها، هذه مبنية على الأصول. طيب لو سمى غيره، طيب لو ذبح مجموعة في وقت واحد، هل يكون كل واحدة تسمية أم لا؟ هذا عند العلماء أمر مستحب، لأنه ليس من باب التنطع، وإنما هي مسائل يحتاج إليها ضمن الأصل الوارد. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل الذي جاء وأخبره بأنه قد جمع امرأته في نهاية رمضان، على هذا شقق العلماء مسائل. طيب لو كان هذا الجماع في قضاء رمضان لا في نهاية رمضان، في قضاء رمضان هل تكون الكفارة؟ طيب لو أنه أتى امرأة في دبورها هو آثم، لكنه هل تلزمه الكفارة إذا أتى امرأته إتيانا غير مشروع، أو أن غير مشروع لا ترتب عليه حكم؟ طيب لو أتى بهيمة، طيب لو كان جاهلا أصلا بالحكم هذا، طيب كان مسائل كثيرة تبنى على هذه المسألة، هذه محمودة. هذا معنى السؤال عما لم يقع إذا كان متعلقا بهذا العلم. أما أن تسأل عن أشياء لم تقع من باب التنطع والتكلف، فهذا الذي نهى عنه السلف الصالح. باب القول في السؤال عن الحديثة والكلام فيها قبل وقوعها. ساق بسندي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. وساق بسندي عن الزهري عن سهل بن سعد قال كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. وساق بسندي عن عمرو بن مرة قال خرج عمر على الناس فقال رضي الله عنه أحرج عليكم أن تسألون عما لم يكن، فإن لنا في مكان شغلا، لا تشغلون بما لم يقع، فإننا مشتغلون بما وقع. وعن ابن عمر قال لا تسأل، ساق بسندي عن ابن عمر قال رضي الله عنهما لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر يلعن السائل عما لم يكن. وساق بسنده عن خارجة بن زيد قال كان زيد بن ثابت إذا سئل عن شيء يقول كان هذا، فإن قالوا لا قال دعوه حتى يكون. ساق بسنده أيضا عن مسروق قال سألت أبي بن كعب عن شيء فقال أكان بعد؟ قلت لا، قال فأجمنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لك ورأينا، يعني أجمنا من الاستجمام، يعني أرحنا يا رجل أرحنا حتى إذا وقع اجتهدنا لذلك. نعم رأينا. ساق بسنده عن داود عن عامر قال سئل عمار عن مسألة فقال هل كان هذا بعده؟ قالوا لا. قال فدعونا حتى يكون، فإذا كان تجشمناه لكم. معنى ذلك أن هؤلاء ما كانوا يتكلمون في العلم بشهوة، إنما يدركون خطر الكلام في العلم، والسلامة لا يعدلها شيء. ولهذا كانت الفتية تعرض على أحدهم فينقلها إلى أخيه إذا كان علما، حتى ربما رجعت إلى الأول. ود أن لو كفاه أخوه، ما يقول الناس تعالوا سلوني فأنا كذا وكذا. نعم. وساق بسنده عن موسى بن علي أنه سأل ابن شهاب عن شيء، فقال ابن شهاب ما سمعت فيه بشيء وما نزل بنا، فقلت إنه قد نزل ببعض إخوانك. فقال ما سمعت فيه بشيء وما نزل بنا، فقلت إنه قد نزل بعض إخوانك. فقال ما سمعت فيه بشيء وما نزل بنا، وما أنا بقائل فيه شيئا. هذا يذكرنا بإبراهيم الحربي لما أول ما خرجت مسألة الاسم المسمى، فلما سألوه عنها قال طيب أبحث وكذا، ووعدهم يوما يكلمهم فيها في المسألة. فلما اجتمعوا إليه خرج إليهم وقال نظرت في من قبل فإذا أحد لم يتكلم في هذه المسألة، لم يتكلم في هذه المسألة، فاعتذر عن الكلام فيها. فلحق بي رجل في صلاة العصر تقريبا بعد هذه الصلاة وقال أنا أريد هذه المسألة، وسأله عن نفس المسألة. فقال يا هذا أعلمت العلم كله؟ انتهيت من العلم كله؟ قال لا. قال اجعل هذه المسألة مما يجهل. قال وساق بسنديه عن ابن وهب قال حدث مالك قال أدركت هذه البلدة وإنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي فيه اليوم، يريد المسائل. فهذا ما تعلق به، يعلق الخطيب البغدادي قائلا فهذا ما تعلق به من منع من الكلام في الحوادث قبل نزولها، ونحن نجيب عنه بمشيئة الله وعونه. أما كراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، فإنما كان ذلك إشفاقا على أمته ورافة بها وتحننا عليها وتخوفا أن يحرم الله عند سؤال سائل أمرا كان مباحا قبل سؤاله عنه، فيكون السؤال سببا في حظر ما كان لأمتي منفعة في إباحته، فتدخل بذلك المشقة عليهم والإضرار بهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وساق بسنده عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة لكم فلا تبحثوا عنها. وقال وساق بسنده عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عما لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وهذا المعنى وهو خشية لحوق المشقة بالأمة، هذا المعنى انتفى بموته صلى الله عليه وسلم. قال وهذا المعنى قد انتفى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقرت أحكام الشريعة فلا حاضر ولا مبيح بعده، ويدل على جواز السؤال عما لم يكن الحديث، عما لم يكن الحديث الذي وثق بسنده رواه رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إن نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدة أو مدا فنذبح بالقصب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكرت عليه اسم الله فكل ما خلى السن والظفر. فلم يعب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة رافع عما لم ينزل به، لأنه قال غدا ولم يقل له لما سألت عن شيء لم يكن بعده. وكذلك الحديث الآخر الذي رواه سماك بن حرب عن يزيد بن سلمة عن أبيه أن رجلا قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت لو كان علينا أمراء يسألون الحق ويمنعون حقنا، يسألون الحق الذي لهم يعني ويمنعون حقه حقنا الذي عليهم فنقاتلهم. فقام الأشعث بن قيس فقال تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر لم يحدث بعد؟ فقال لأسألنه حتى يمنعني، دعني منك أنا أسأل النبي لو كان منهيا هذا لنهاني النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمنعني. فقال يا رسول الله أرأيت لو كان علينا أمراء يسألون الحق ويمنعون أن نقاتلهم؟ قال لا، عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. فلم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل عن مسألته ولا أنكرها عليه، بل أجابه عنها من غير كراهة. وفي الآثار نظائر كثيرة لما ذكرنا. وأما تحريج عمر في السؤال عما لم يكن ولعنه من فعل ذلك، فيحتمل أن يكون قصد به السؤال على سبيل التعنت والمغالطة لا على سبيل التفقه وابتغاء الفائدة. هذا هو الحاصل. لو أن الخطيب البغدادي أراحنا وفصل، فنقول إن كان من باب العلم والانتفاع ومسألة لم تقع لكنها تبنى على ما وقع ويحتاج الإنسان إليها، يا رسول الله إن نركب البحر، نركب البحر، أفنتوضأ بماء البحر؟ نركب البحر وكذا نتوضأ بماء البحر. قال صلى الله عليه وسلم نعم، هو الحل هو الطهور ماءه، الحل ميتته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له مسألة لم يسأل عنه وهي ما يتعلق بالميت. فهذه مسألة بنيت، طالما أنك تركب البحر فمما تحتاج إليه إذا ركبت البحر أيضا السؤال عن ميتة البحر. فأنت سألت عن الطهارة، طهارة الماء بنسبة الوضوء، وخذ أيضا زيادة على ذلك مما تحتاج إليه، خذ أيضا حكم الطعام، حكم السمك إذا كان ميتا هل يؤكل أو لا يؤكل. نعم، ففرق بين المسائل هذه وبين المسائل المبنية على التنطع. نعم، فالأمر فيه تفصيل، ولهذا لا نفتح الباب، لا يقال جواز السؤال عن المسائل التي لم تقع، ولا نغلق الباب عدم الجواز. بل عندنا نوع ثالث من الأسئلة وهو ما ذكره أنس كما عند مسلم، قال نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. فكان يأتينا الرجل من أهل البادية العاقل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسأل، طب نهينا أن نسأل كيف وهو هنا يسأل؟ إذن لابد من معرفة النوع الذي نهي الصحابة عن السؤال فيه، وهو السؤال الذي يكون من باب التنطع والمشقة. أما السؤال فقد ذكر الله في القرآن، ويسألونك عن المحيط، يستفتونك قل لا يفتكم في الكلام، يسألونك عن الأهلة، هذا موجود في القرآن، فيحمل على نوع معين، فلا بد من التفصيل في هذا. كذلك المناظرة والجدل، لا تقل بترك المناظرة بعموم ولا بإباحتها بعموم، ولكن على حسب الجائز والممنوع. قال ولهذا ضرب صبيغ بن عسل ونفاه وحرمه رزقه وعطاءه، هذا عمر، فيكون النهي عن المسألة التي تتعلق بهذا. لما سأل عن حروف من مشكل القرآن فخشي عمر أن يكون قصد بمسألته ضعفاء المسلمين في العلم، ليوقع في قلوبهم التشكيك والتضليل بتحريف القرآن عن نهج التنزيل وصرفه عن صواب القول فيه إلى فاسد التأويل. ومثل هذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه والذم لفاعله. وساق بسنده أيضا عن عبد الله بن سعد عن الشمبحي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات. قال الأوزعي شداد المسائل، والحديث ضعيف. وقد روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهما من الصحابة أنهم تكلموا في أحكام الحوادث قبل نزوله، وتناظروا في علم الفرائض والمواريث، وتبعهم على هذه السبيل التابعون ومن بعدهم من فقهاء الأمصار، فكان ذلك إجماعا منهم على أنه جائز غير مكروه ومباح غير محظور. وأما حديث زيد بن ثابت وأبي بن كعب وعمار بن ياسر أنهم محمول على نوم توقعوا القول برأيهم خوفا من الزلل وهيبة لما في الاجتهاد من الخطر، ورأوا أن لهم من ذلك مندوحة فيما لم يحدث من النوازل، وأن كلامهم فيها إذا حدثت تدعو إليها إليه الحاجة، فيوفق له في تلك الحال من قصد إصابة الحق. وقد روي عن معاذ بن جبل نحو هذا القول. طيب، يعني ومثل هذا مثلا ما قد يحدثه أيضا أهل الأهواء من تشكيك في الأحكام الشرعية، فلما تأتي واحد مثلا تقول له اعتزل الديمقراطية واعتزل هذا، يقول طيب المصلحة، وما المصلحة؟ نقول المصلحة في اتباع الشرع وراعي الأمة ورب الأمة على منهاج النبوة، والله سبحانه وتعالى سوف يفرج الأمة ويمكن لها بتقوى الله عز وجل وحمل الأمة على الطاعة وعلى منهاج النبوة كما ذكر الله عز وجل في كتابه، ولو أن للقرى آمنوا واتقوا إلى غير ذلك. يدع كل هذا فيقول لك طيب لو أننا فعلنا الذي فعلت هذا ثم اعتزلت الأمة كلها الانتخابات، فتقدم النصارى وترشحوا وليس هناك مسلم يرشح نفسه لأن الانتخابات حرام ولا يضع صوته، الانتخابات حرام، ألا يكون هذا تمكينا للنصارى من البلد؟ ثم أنت تقول لا، يعني فعلا، فيرجع ذلك بالتشكيك على إيه؟ على الأصل الذي عندك. نقول يا هذا دعنا من خرافاتك، فالله عز وجل لن يحوجنا إلى ذلك، وهو يقول من يتق الله يجعل له مخرجا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومع ذلك نحن نتعبد الله بتقوى والتزام أوامره، فإذا وقع ذلك التمس العلماء لذلك أجوبة، فدع هذا ولا تعطل حاضرا ناجزا بغائب، ولا تفسد دين الناس بافتراضات عقلية ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، كالذي يقول لو قلنا بأن الله مستوى على العرش فهذا إما أن يكون العرش، إما أن يكون الله عز وجل كعرش مثل العرش، أو يكون أقل من العرش، أو يكون أكبر من العرش، نقول كل هذا الكلام باطل. طيب نزول الله، إن نزول الله لو قلنا به لاقتضى ذلك أن يخلو العرش أو لا يخلو العرش، فكل هذا كلام باطل، لا تفترض هذه الافتراضات. أنت اتقي الله عز وجل وثق أن الله سبحانه لن يحوج أمة الإسلام، لأنه لو وصلت أمة الإسلام إلى تلك التقوى وأنهم يكونون جميعا معظمين لأمر الله سبحانه وتعالى، فحينئذ سيكون الحكم شرعيا 100%، وسنتولى الأمر بالانتخابات. من الذي سيفرض على الانتخابات ونحن أمة الإسلام قد عظمنا أمر الله عز وجل؟ يبقى هذا الأمر غير موجود أصلا ولن يكون إذا كنا أمة إسلام. يعني الآن لو نحن عندنا الحكم وكل لنا نجعل الانتخابات، هنقول قم يا عثمان، ونرفع يد عثمان ونبايعه، والأمة حينئذ ستقول خلاص عثمان. فلو جعلت الأمة أمرها إلينا الآن هنقول قم يا فلان نحن نبايعك ونبايعه والأمة تتبعنا اتباع الحكم الشرعي. ايه محتاجين انتخابات ايه؟ فده هل مفترض وجودها هذه؟ تكون أمة كلها تعظم شعائر الله سبحانه وتعالى وعندنا نصارى وهو كأنه يفترض الانتخابات دي لابد أن تكون قائمة، لازم تكون قائمة، إنما هذا يكون في الأمم غير العاملة. أنت الآن عندك ما في السعودية انتخابات؟ في السعودية انتخابات؟ ما عندك في السعودية انتخابات؟ طب ما يتولى عليهم أناس؟ يتولى عليهم أناس. هذه الشبهة أثارها وحيد بالي ويظن بذلك أنه الذكي اللبيب، سبحان الله، نترك الأثر والنص ونأتي لافتراضات عقلية. قال وأما حديث زيد بن ثابت وابن كعب وعمار بن ياسر فإنه محمول على أنهم توقعوا القول بالغيب خوفا من الزلل وهيبة من الاجتهاد من الخطر، ورأوا أن لهم عن ذلك مندوحة فيما لم يحدث من النوازل، وأن كلامهم فيها إذا حدثت تدعو إليه الحاجة فيوفق له في تلك الحال من قصد إصابة الحق، وقد روي عن معاذ بن جبل نحو هذا القول. يكون زي الإمارة كده، أنت لا تسأل الإمارة، لا تسأل، لكن إن جاءتك الإمارة وتلبست بها فالله سيعينك إن شاء الله. أما إذا سألتها وقلت لنفسك لا تجلس تسقط مسائله وكأنك يعني عالم الأمة وكذا، ستبتلى ستبتلى. نعم. وساق بالسندي أيضا أحمد بن زيد قال أخبرنا الصبت بن راشد قال سألت طاووسا عن شيء فانطهرني وقال أكان هذا؟ قلت نعم. قال الله؟ قلت الله. قال إن أصحابنا أخبرنا عن معاذ بن جبل أنه قال أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق. إن شاء الله لن يضيع الذين بإذن الله. وسيكون عالم مثل مصر يا أخوان، ما فيها علماء كبار بمعنى علماء الفوزان والنباز، ما فيها، فيها وجه ما فيها. لكن لما تعرضت سبحان الله لأمور تحتاج إلى أهل بدر يفتون فيها، وفق الله سبحانه وتعالى بعض طلبة العلم وبارك فيهم، فحصل بهم النفع كما يحصل بالعلماء الكبار، وبصرهم الله سبحانه وتعالى وأرشدهم ووفقهم وهداهم، فقالوا كلمة الحق الموافقة لأهل السنة والجماعة مهما تغيرت المسائل وتنوعت، فإن قولهم يكون صائبا في كل مسألة مع ضعفه، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا فعل أهل الورع والمشفقين على دينهم، ولأجل ما ذكرناه كان خلق من الصحابة والتابعين إذا سئل أحدهم عن حكم حديثة حال عن الجواب وأحال على غيره، يعني من باب الإيه؟ من باب الورع. صقر سديع عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 120 من أنصاري من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن مسألتي فيردها هذا فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. يبقى هذا من باب الإيه؟ الورع. وثقل سنده أيضا عن أبي حسين قال سألت إبراهيم عن شيء فقال أما وجدت أحدا تسأله فيما بيني وبينك غيري؟ الله أكبر. هذا من إخواني، هذا إبراهيم النخعي إمام الدنيا في عصر، ماذا يقول لما سأله أبو حسين؟ يقول أما وجدت أحدا تسأله فيما بيني وبينك غيري؟ ما وجدت إلا أنا وأنت، إلا أنا سأل غيري. وهكذا كان إمساك ابن شهاب عن الكلام في حديثة لم تنزل به وإن كانت نزلت بغيره. وكذلك ما حكى مالك عن المدينة من الإكثار في المسائل، كل ذلك خوف الزلل من الرأي، ورأوا أن الناس يقتدون بهم ويقلدونهم أمر دينهم ويحتجون بأقوالهم، فإذا علم الواحد منهم أن جوابه ينفذ فيما سئل عنه بتحليل أو تحريم حمل نفسه في المسألة التي سئل عنها من شدة معالجتها والاستقصاء في إدراك حقيقتها على ما كان غير خائف منه لو قصر فيه قبل نزولها والسؤال عنها. ومن قلد أمر الدين واستفتي من المجاهدين من المجتهدين فخطر زلله عظيم، وهو الذي تخوفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته حينما قال في أثر ابن عمر أشد ما أتخوف على أمتي ثلاثة: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، أو دنيا تقطع رقابكم أو تقطع رقابكم فاتهموها على أنفسكم. قال أبو غسان قال لي بنو أبي شيبة لو رحل في هذا الحديث إلى خراسان كان قليلا. كيف بقى بهذه الأحاديث كلها وكيف بهذه الأثر كلها؟ الله أكبر. هؤلاء الذين يعظمون العلم يا أخواني لو رحل في هذا الحديث إلى خراسان كان قليلا، لأن السلف كانوا يعظمون العلم. من أجل هذا رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في حديث إيه؟ شهرا ذهابا وشهرا إيابا. الواحد اليوم بيروح عمرة بالطيران ويجلس أسبوع ويأتي ويقول يا سفر والناس تودعه والناس تستقبله ويقول أنا سفرت وأنا تعبت وأنا كذا في عمرة أسبوع ذهابا وإيابا أو أسبوعين. إنما وفي الطيران في الواحد الآن يفكر أن يسافر بريا، وكنا نسافر بري قبل ذلك، والواحد لو حصل يعني أتوبيس كويس وكذا يبقى تمام، ويجلس ثلاثة أيام يسافر في البر وكذا وعنده تحمل وجلد بل يعتبرها نزهة. الآن تقول سافر بري ثلاثة أيام؟ لا، إذا لم تجد ثمن التذكرة ربما قلت ما أسافر. وجابر بن عبد الله يرحل في حديث شهرا ذهابا وشهرا إيابا. وابن باز والله قد كان ناس قريبين منه في السكن ولا يعلمون به ولا يعلمون به. وانظر كم الذين استفادوا من الألباني رحمه الله تعالى في بلاده في الأردن أو في دمشق قبل أو إلى آخره، كم الذين استفادوا. يذهب الناس في العلماء وذهب إلى العلماء، وقد يكون العالم مجاورا لك تأخذ نعليك وتخرج وتترك الدرس، وكأن هذا يعني لا أقول من نافلة القول حتى عندك، بل ولا مرغب فيه بأي أنواع الترغيب. ولو أدرك الناس قيمة العلم والعلماء لالتفوا حولهم وما تركوه. ساق بسنده عن عبد الله بن المعتز قال: زلة العالم كانكسار السفينة، تغرق ويغرق معها خلق كثير. يا سلام، تقول لي بقى التربية، اجلس تربى. طب عايزين تربى يا شيخ، يقول لك طيب خلاص خد لك المرتبة ديت، هنا اعتكاف وصيام وختم القرآن. طب عايزين نتعلم يا شيخ، لا 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 سيبك من العلم دلوقتي، بس نربيك على كده، والمسابح موجودة في الليل والمنبر، وتعلقها في المنبر، تصلي تاخد لك المسبحة وتروح جنب تسبح بقى 100 1000 10000، واجلس كده في المسجد طول الليل ايه والنهار، تصلي وتصوم تقرأ قرآن. هكذا التربية، هكذا التربية. إنما العلم لا، عدو، لأن العلم هذا سوف يشوش عليك قلبك. وبعدين أول ما تعلم السنة هتقول فلان على الباطل، فلان على الحق، فلان على السنة، فلان على البدع. يا ابني قلبك، يا ابني يا حبيبي قلبك، انت مالك بالناس الآن؟ قلبك يا رجل، اتق الله، قلبك، لماذا تتكلم في الناس؟ وبعدين يقول لك ايه، انما تكلم في الناس العلماء. من بقى العلماء؟ كما قال ابن عبد الوهاب في الأصول الستة الأصل السادس: من العلماء الذين ألزم فيهم كيت وكيت وكيت؟ يقول: شروط ربما لا توجد في أبي بكر وعمر. هم قصدهم ألا يتكلم أحد أبدا، لكن لو قال ذلك لاكتشفت خطرت. إنما يقول يتكلم العلماء. من العلماء؟ لا يوجدون، ما خلقوا بعد. فاسكت، اسكت، لا تتكلم قلبك، فما يصح تتربى على هذا. ولهذا إذا جاء الواحد يا أخواني يحضر درس مثلا في درس الفجر مثلا أو أي درس من الدروس ويسمع هذه الكلمات ولم يكن متربيا على السنة ولا عنده الحس السلفي تجاه السنة، هيأخذ عليه ويمشي يقول هذا درس، هذا ليس درس، هذا تشريح، هذا الناس دي في المجزر، الناس دي عايشين في المجازر هذه، مثل ما يسمي الناس كده، وهي عبارة من المأربي، يقول هؤلاء جزارون، قصابون، جزارون، يجزرون في الناس. يعني إذا السلف هم أعلى الجزارين. وينسى أولئك أن التربية إنما تكون بالعلم، وأن النبي رب على العلم ورب بالعلم، ولا تكون تربية مقبولة إلا ببصيرة، والبصيرة لا تكون إلا بعلم. فزلة العالم، زلة العالم كما قال بعضهم، زلة العالم، ها، زلة العالم، وهنا قال زلة العالم كانكسار السفينة، تغرق ويغرق معها خلق كثير. الله أكبر. صدق النبي والحديث في الصحيح لما قال إنما مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل القوم استهموا سفينة، فقال بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا أرادوا سقيا الماء مروا على الأعلى وسقوا. فقالوا يوما، طبعا لا شك أن هذا إخواني قلق، كل شوية دق الباب، نعم بس نجيب شوية ماء، تفضل شوية، نعم نعم عايزين شوية ماء، تفضل، لكن ماشي الحال، السفينة تمشي الحمد لله. فقال هؤلاء: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، بدل ما نؤذي من في الأعلى نخرق في السفينة خرقا وخلاص، ونأخذ إحنا الماء ولا نمر. لا شك أن من في الأعلى سيستريح بهذا الخرق ولن يدق أحد من الباب، لكن سيستريح لمدة كم؟ لمدة كم؟ لمدة دقائق، وستغرق السفينة كلها. لا تعالى أسقي لك أنا، اتصل بس علي وأنا أحمل لك الماء وأتي به إليك. نعم. قال وثق بسنده عن ابن عباس قال: ويل للأتباع من عثرات العالم. وإحنا عايشين يا أخوان في الواقع ده، شوف عثرة الذين تسموا بالعلماء، شوف عثرتهم كيف أدت، لا أقول بقى عوام، دعك من عوام، طلبت علم يا أخواني، وشباب والله العظيم يعني تبكي عليه، شباب يحب الخير ويحب أن يتقرب إلى الله عز وجل، لكن تلقفتهم أيد هؤلاء، لو أن هؤلاء تربوا على السنة. شوف الشباب اللي ماشي الآن في المؤتمرات وفي المنتديات وفي الشوارع وفي الطرقات ويقف في الميادين ويقف في كذا، شباب شباب خسارة خسارة. كون انتقل من كون عامي إلى كونه الآن شاب قصر ثيابه وأطلق لحيته واختار المسجد ووضع السواك وأراد اتباع النبي، كلهم يريدون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هذه مرحلة عظيمة لو حافظ هؤلاء. ولهذا إجرام هؤلاء إجرام كبير يا إخواني، إجرام كبير، جناية هؤلاء جناية عظيمة جدا، ليس فيها إلا القصاص، لا دية ولا شيء، ليس فيها إلا القصاص، ولا حتى يسأل عفو أولياء المقتول، لأن الأمر ليس لهم، هذا أمر دين إلا ما يتداركوا أنفسهم. فقال ابن عباس: ويل للأتباع من عثرات العالم. قيل: وكيف ذاك؟ قال: يقول العالم برأيه فيبلغه الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك فيرجع ويمضي الأتباع بما سمعوا. يعني العالم يقول الشيء ولم يكن عنده دليل فاتبعه الناس بكثرة، ثم بعد ذلك يبدو أنه يبدو له أنه أخطأ فيرجع. طيب هؤلاء لم يعد يتسنى له الوصول إليه، ماذا يصنع؟ فتكون التوبة عسرة جدا عسرة. شوف أبو حسن الأشعري علم ناس هذا المنهج وراجع وأعلن، ولا يزال إلى اليوم يقال الأشعري أتباع أبو الحسن الأشعري وهم على طريقته القديمة. وعلى هذا قال رحمه الله تعالى، يعني قرر أن المسائل دي لما كانت فقط من باب الورع، وإلا فالسؤال عما لم يقع يتعرض إذا كان يتعلق بمصلحة الشرعية فلا بأس به. نعم. وساق بسنده عن أبي بكر الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله، أبو بكر الأثرم عن أبي عبد الله وأحمد قال: من عرض نفسه بالفتية فقد عرضها لأمر عظيم، إلا أنه قد تجيء الضرورة. قال الحسن: إن تركناهم وكلناهم إلى عي شديد فإنما تكلم القوم على هذا، كان القوم يرون أنهم أكثر من غيرهم فتكلموا. قيل لأبي عبد الله: فأيما أفضل، الكلام أو الإمساك؟ قال: الإمساك أحب إلي لا شك. قيل له: فإذا كانت الضرورة؟ فجعل يقول: الضرورة الضرورة. وقال: الإمساك أسلم له. قلت، يقول الخطيب معلقا: الإمساك أقرب إلى السلامة، لكن ما يجوز المجتهد إذا نصح وبذل مجهودا في طلب الحق من الفضل وعظيم الثواب والأجر أولى ما رغب فيه الراغبون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأحمد قصد هذا، أحمد ما يقصد إمساك مطلقا، ولا أحمد ملأ الدنيا علما، أحمد ما أمسك لما ابتلت الأمة في عقيدتها في خلق القرآن، وإنما عرض نفسه رضي الله عنه، عرض نفسه لابتلاء عظيم، ولكنه ما سكت وما كان يرى السكوت، بل عاب على ابن معين سكوته. فإذا الأئمة يظن بهم الخير وتحمل تصرفاتهم على المحامل الصحيحة. قال محمد بن القاسم بن خلاد: كان يقال: من لم يركب المصاعب لم ينل الرغائب. ولإبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني كلام مستقصا في من أنكر السؤال عما لم يكن، أنا أسوقه لما تضمن من الفوائد الكثيرة والمنافع الغزيرة. قال المزني: يقال لمن أنكر السؤال في البحث عما لم يكن: لما أنكرتم ذلك؟ فإن قالوا: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسألة. قيل: وكذلك كرهها بعد أن كانت ترفع إليه لما كره من افتراض الله الفرائض بمساءلته وثقلها على أمته لرأفته بها وشفقته عليه، فقد ارتفع ذلك برافع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا فرض بعده يحدث أبدا. وإن قالوا: لأن عمر أنكر السؤال عما لم يكن، يعني ذكر نفس الكلام، إيه نفس كلام الخطيب رحمه الله تعالى. ودلل على هذا أن الصحابة سيروا عن هذه المسائل وأجابوا فيها. قال: وعن زيد أنه قال لعلي في المكاتب: أكنت راجمه لو زنى؟ قال: لا. قال: فكنت تقبل شهادته لو شهد؟ قال: لا. فقد سأله زيد وأجابه علي فيما لم يكن على التفقه والتفضل. المكاتب ده عبد فهيرجم إذا زنى، ولا حر يرجم المكاتب. وعن زيد أنه قال لعلي في المكاتب ولم تكن تقع هذه المسائل، أكنت راجمه ولو زنى؟ قال لا. قال فكنت تقبل شهادته لو شهد؟ قال لا. وعن ابن مسعود في مسألته عبيدة السلماني أرأيت وقد ذكرنا فيما مضى مروية من قول عمر بن عباس سلني، وقول علي سلوني، وقول أبي الدرداء ذاكروا هذه المسائل، ولو كان هذا السؤال لا يجوز إلا عما كان لما تعرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لا يجوز أبدا إن شاء الله. ويقال له أليس على كل مسلم أن يطلب الفرائض في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام ونحو ذلك من الكتاب والسنة قبل أن ينزل ذلك ودين؟ فإن قال نعم قيل فكيف يجوز طلب ذلك في بعض الدين؟ والجواب فيه ولا يجوز في بعض، وكل ذلك دين. فالمبحث واضح. قال رحمه الله فانظروا رحمكم الله على ما في أحاديثكم التي جمعتموها واطلبوا العلم عند أهل الفقه تكونوا فقهاء إن شاء الله. يعني بعد ما بين هذا قال انظروا فيما تروونه وفيما تقاعدونه واجمعوا الأحاديث كلها في الباب وانظروا الممنوع من المشروع. طيب نقف عند ذكر ما لابد للمتجدلين من معرفته.